يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل
غربتي نجواني ران شوق وأسى باكٍ وليل طويل غربتي
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن شاء الله تعالى بعد صلاة كل جمعة سنشرح من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، والذي كنت اصطلحت على تسمية هذا الشرح بمدرسة الحياة، إن هو يوم الاثنين إن شاء الله إذا بدأ ده. أنا أريد أن أجعله لمصطلح الحديث خاصة، كانت في مشكلة عندي أنه لا أستطيع أن أعطي إلا يوما واحدا في الأسبوع، فكيف أوفق ما بين مدرسة الحياة وهي مهمة، المعاني الإيمانية دي يحتاج إليها طالب العلم قبل الرجل العام. يعني بعض الناس يتصور أن مثل هذه المجالس لا أهمية لها، لا، هي في غاية الأهمية، لأنها تجلو القلب. مصطلح الحديث شأنه شأن علوم الآلات جامد يقسي القلب، وحسبك أن تعرف أن بعض من كان يشار إليه بالبنان في علم أصول الفقه ذكروا في ترجمته أنه كان لا يصلي. أنا لا أسميه طبعا، لكن يعني عايز أقول لك إيه، يعني مسألة أصول الفقه، أصول الحديث، أصول العربية، هذه علوم جامدة. طالب العلم إذا لم يعني يهتم بقلبه أورثته جمودا. فيعني لأن خطبة الجمعة يحضرها كثير من الناس غير المتخصصين، فيتنفعهم بإذن الله تعالى الكلام في مثل هذه الموضوعات، لا سيما من هذا الكتاب الماتع الذي خطه يراع ابن الجوزي بقلم رشيق. الخاطرة التي اخترتها اليوم لكم، يقول فيها ابن الجوزي رحمه الله، وهي في غاية الأهمية، وأنا اخترتها اليوم لأفتتح بها، يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته، وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. كم من محتقر احتاج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم، واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم، لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في ألا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمن. عصب هذه الخاطرة يدور على كلمة الحكمة، لأن الطيش سرة كل شر، والحكمة وجماعها الحلم والعلم، هي مصدر كل خير. كثير من العداوات التي بين الناس كان يمكن أن تذهب بكلمة طيبة، كان يمكن أن تظهر ببذل الندى مهما كان قليلا، لكن الحمق والطيش وحظ النفس والتحدي هو الذي جعل العداوة بين الناس كالهواء الذي يتنفسه الناس. يقول ابن الجوزي أنه مما أفادته التجارب ألا يظهر العداوة. ليه؟ لأنك لا تدري أتحتاج إلى هذا الإنسان أم لا. هفترض أنني رجل مشهور، الناس كلها تتوجه إلي في مصالحها وفي دفع ضر وفي كشف كربة وفي بذل ندى أو في وساطة أو في فتوى. ساعات يأتيك بعض الناس في مهنة محتقرة بين الناس، وانت شايفه كده طول عمره بينزل بكبرتات ويفحت فيها ويطلع فيها ويقلع ويعمل والكلام ده، قد يكون هذا الإنسان يوما سبب نجاتك وأنت لا تدري. والمعروف دائما ينتظر صاحبه على الطريق، لازم تعرف دي قانون، ومن يعمل الخير لا يعدم جوازيه ولا يضيع العرف بين الله والناس. هناك قصة وفيها عبرة وقعت لإمام كبير علم من مشايخ أحمد، ومشايخ الإمام أحمد كان كثير منهم معظمين عنده، لا سيما إذا كان واحد زي يحيى بن سعيد القطان مثلا. يحيى بن سعيد ده كان عند أحمد حاجة كده عالية قوي. لا، الشيخ الذي سأتكلم عنه لأحمد، أحمد جعله فوق يحيى،
وكان يختم القرآن كل ليلة. بيجيش واحد من ضعاف الهمم يقول ازاي يختمه في ليلة؟ اللي حافظ القرآن مية يجيب سورة البقرة في ربع ساعة، اللي حافظ القرآن مية يجيبها في ربع ساعة. وربنا سبحانه وتعالى يفتح لبعض الناس ما لا يفتحه للآخر. يعني القرآن المرتل لما انت تحب تسمعه كده في الراديو من الشيخ المنشاوي ولا غيره والكلام ده 18 ساعة، لو انت خدته على بعضه مرة واحدة كده 18 ساعة. شوف بيقرأ ازاي بهدوء مرة ومش عارف ايه والكلام ده. لا انت بقى ايه، سريع سريع سريع، ما تجيبوش في 4-5 ساعات 6 ساعات. ما هو ليلهم كان كده. في حديث ضعيف انا ما محتاجش بيه يعني، بس هيوضح لك المسألة. الشتاء ربيع المؤمن، يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقوم. فده بقى لما يكون حافظ القرآن يستظهره عن ظهر قلب مية كده، يقدر يجيب القرآن في عدة ساعات. وكان يصوم الدهر. ونبل بأبيه. طبعا كل شوية تقول يا ترى مين ما يدخل في الموضوع، ها؟ خليني بقى شوقكم شوي عشان في الاخر لما اقول اسمه تقوم ايه تستطعم الكلام اللي اقوله لك، ها؟ نبل بأبيه. كان أبوه رجلا محدثا أيضا من ثقات المحدثين، وكان واليا على بيت المال في الكوفة. هذه المكانة أهلته أن يصل إلى شيخ في غاية العسرة في التحديث، أن يصل إليه بسهولة. ذاك هو الأعمش اللي هو عسر جدا في التحديث. ذهب إليه صاحبنا الإمام، ما معلش صاحبنا دي يعني إيه، المحدثون بيزعلوا منها شوية بس أنا بحبه قوي فمعلش يعني هقول صاحبنا. وطبعا الصاحب يطلقونه على الموافق لك في المذهب حتى وإن بعد في الزمان. وذلك تلاقي مثلا في المذاهب يقول لك قال أصحابنا الشافعية، قال أصحابنا الحنابلة، أنت اللي بتقول. أصحابنا مين بقى؟ أخونا في الله أحمد بن حنبل، ها؟ ها؟ وأنت نازل بقى، بعض الناس ما كان يقول لك أخونا في الله أحمد بن حنبل. فدول كله من أول الإمام أحمد، الإمام أحمد، وأنت نازل بقى إيه؟ يقال أصحابنا. فصاحبنا المحدث ذهب إلى هذا البازي الأشهب الأعمش. قال له ما اسمك؟ قال فلان. مش عايز اقوله برضه. قال اسم النبيل. قال ابن من؟ قال ابن فلان. وكان واليا على بيت المال، والعلماء كانوا بيعطوا، الأمراء كانوا عاملين مرتبات للعلماء في الدولة، فكان الأعمش يروح في الطابور عشان ياخد الايه العطاء بتاعه، لا ده خلاص لقى وسط على طول. قال له ائتني بعطائي وسأحدثك في كل مرة بخمسة أحاديث، مش 500 مثلا ولا 100 حديث ولا الكلام ده، بخمسة أحاديث. فلما ذهب صاحبنا إلى أبيه وأخبره بالصفقة الرهيبة دي، خمس أحاديث حاجة فلة، قال له خذ نصف العطاء ويحدثك بخمسة، وارجع خذ النص الثاني ويحدثك بخمسة، يبقى ده 10. فجاءه بنصف عطائه، فنظر الأعمش وقلب الدنانير، قال ما هذا؟ نصف العطاء؟ فحدثه بحديثين، وقال لا أعطيك الخمسة حتى تأتني بباقي العطاء، وقل لأبيك إن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. ها؟ يعني ذاك يكون في حرب وبتاعه، رجل مجرب يعني. ها؟ فراح جاب له النص الثاني من العطاء وحدثه خمسة حديث، وظل صاحبنا هكذا كل شهر يجي يديله العطاء خمسة حديث. وكانوا لا يقدمون عليه في الكوفة أحدا. ولما مات سفيان الثوري جلس مكان سفيان، بل بلغ من نباهته أن حدث عنه سفيان في حياته. تعرف الشيخ لما يحدث عن تلميذ حاجة فخمة أوي يعني. ابن خزيمة روى في صحيحه حديثا وبعدما رواه قال: حدثت محمد بن إسماعيل البخاري بهذا الحديث. حاجة شرف يعني يحدث البخاري بهذا الحديث، برغم أن ابن خزيمة والبخاري اشترك في كثير من الشيوخ، يعني هم إيه يعتبروا أقران في كثير من الشيوخ، وإن كان البخاري علوه سنا وأدرك من الشيوخ ما لم يدركه من تحته، حاشا أبا داود فقط إلا أدرك شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة من مشايخ البخاري الكبار بس. أما بقية الأئمة الستة، بقيت لنا الباقين بقيت ستة يعني، فما أدركوا الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. المهم صاحبنا هذا مع مكانته وتقدمه ذهب إلى مكة حاجا، فاجتمع عليه الطلبة وطلبوا منه أن يحدث بحديث، فحدث بالحديث الآتي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاء أبو بكر فكشف وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوما وليلة حتى ربى بطنه وانثنت خنصره. وانثنت خنصره، ربى بطنه يعني اتنفخ، واخضر خنصره يعني بدأ الايه العفن يظهر في اللحم. لما سمع اهل مكة هذا لم يتحملوه. ازاي والنبي عليه الصلاة والسلام الآن بأبي هو وأمي، هو كما كان، لم يتغير منه شيء، طيب في مماته كما كان طيبا في حياته. وإذا كان الشهداء وهم دون الأنبياء لا تبلى أجسادهم، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بسيدهم صلى الله عليه وسلم؟ المهم أن المكيين لم يتحملوا القصة دي ورفعوا هذه القصة إلى الوالي العثماني أمير مكة. قالوا له: إن وكيع بن الجراح، هو ده الإمام بقى اللي احنا عملنا نتغزل فيه من الصبح، إن الإمام وكيع بن الجراح أو إن وكيعا حدث بكذا وكذا. الوالي قال: انصبوا لي خشبة برا الحرم. وأصر أن يصلبه ويقتله. ليه؟ لأنه روى شيئا فيه غض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يتجاوز أبدا، ولا ينبغي لأحد قط أن يسمح له أن يتعدى هذا الخط. نحن ما ضربت علينا الذلة والمسكنة والعار إلا بترك الفسق والفجر يتعدون على عرض النبي عليه الصلاة والسلام. لسه من الشهر اللي فات عنوان في جريدة كتبه صحفي قليل الأدب يقول: النبي عليه الصلاة والسلام أكان سنيا أم شيعيا؟ ده كلام يكتب عن النبي سني ولا شيعي؟ مهما كان قصده في الاخر عايز يقولك احنا كلنا مسلمين. السادة احمد احل الدنيا ماشي فيه الان، فيش اي فرق بين اي حد، سني زي شيعي زي جبري زي قدري زي معتزلي زي اي حاجة. ما انا بقول لكم لكم عايزين يلموا كلهم في بوتقة واحدة وينمحي أثر الإسلام. وخد بقى كل يوم كلام عن النبي كأنه بيتكلم عن واحد عادي ماشي في الشارع. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقل له يا محمد، أنت ممنوع من هذا، إذا ناديته لا تناديه باسم المجرد، نادي نادي أخاك جارك عمك خالك حر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا، لا يقال له إلا بالنبوة والرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله. ده فاطمة بنته ما كانت تقول له يا أبي، كانت تقول له يا رسول الله، إن أزواجك سألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ما كانتش واحدة من أزواجه، برغم أن هي يعني إلا عائشة في وقت الغضب لما كانت تنسبه تقول لا ورب محمد لا ورب إبراهيم بس، وده مش نداء، ما بتقولوش يا محمد، في باب النداء ممنوع. وحتى يؤدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة منعهم في حياته أن يتكنى رجل بأبي القاسم، علشان مرة واحد كان يكنى بأبي القاسم، واحد بيناديله قال له يا أبا القاسم، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، قال يا لبيك، قال له مش أنت، أنا أقصد فلان. إزاي بقى يقول له مش أنت؟ لم أعنك، حتى لا يقع واحد منهم في مثل هذا. قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. دواكيع بيحكي حكاية وسندها منقطع وهي منكرة. عبد الله البهي لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك أبا بكر، وساعات العلماء كانوا يجعلون مثل هذا في باب المذاكرة مش في باب الاحتجاج، لا، ومعدين يتذكروا، ساعات كان يغربوا على بعض بأسانيد وبتاع والكلام ده، إنما في باب الاحتجاج لا، كانش يعملوا مسألة دي. وأحيانا من شدة نهم المحدثين كانوا يطلبون هذه الغرائب، فما بالك إذا كان الذي أتى بهذه الغريبة إمام وكوفي وجي مكة، يعني فكهة بالنسبة لأهل مكة، وكلهم يعلمون أن وكيعا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزة كلام ديت. ومع ذلك أول ما القصة وصلت للوالي انصبوا الخشب. الأول حبسوه بعد ما قال انصبوا الخشب وعرف وكيع أنه سيقتل، حبسوه لحد ما يتداولوا في أمره بتاعه ويطلعوا يشنقوه. فكان وكيع معه صاحبه، فقال له: إيه العمل؟ إحنا مضطرين نكلم سفيان بن عيينة. معنى مضطر يكلم سفيان ليه؟ كان بين وكيع وسفيان خصومة، كان بين وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة إمام أهل مكة خصومة، ويمكن بقى الخصومة بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز كانت معروفة. مدرسة الحجاز التي كان يمثلها سفيان في مكة ومالك في المدينة، كان بينها وبين مدرسة الرأي والكوفة والبصر وكذا كان بينهم مشاكل، برضو مشاكل علمية يعني. فلما وكيع قال احنا مضطرين، قال له: بص، المسألة فيش فيها هزار، لازم تبعت له وإلا هتقتل. وصل المسألة سفيان بن عيينة ان وكيع محبوس والوالي هيقتله، فدخل سفيان يكلم الوالي ابدا، صر يقتله، يجيبوا يمين يجيبوا شمال، قال لك: لا، ده بيتكلم في النبي، ده ما لفيش فيه حل. وسفيان ده ايه؟ امام المكيين، ها، امام المكيين، يعني نار على علم، والولي عارفه كويس جدا. فاضطر سفيان يهدده، فقال له: هذا رجل نبيل معروف من اهل الكوفة وله عشيرة، ووالده بباب امير المؤمنين، ومنه للأمير المؤمنين على طول. ها هتقتله أنت هتقتل بيه وقد نصحتك تحر. قال فعمل فيه كلام سفيان فأطلقه. أول ما أطلقه ركب الدبة بتاعته ومن جسارة وكيع إنه قال واخد بعضه رايح المدينة مش حتى يهرب بجلده ولا يروح الكوفة يروح، لا رايح المدينة. ثاني يوم الحارث بن صديق دخل على الوالي فعايز يقول له ايه يعني، قال له احمد الله انك نجوت من دم هذا الرجل، راح عننا وراح، كنت قتلته كنت انت هتروح في داية وتبقى مشكلة وسين وجيم وبتاع. فقال له الوالي تعلم يا حارث انا ما نمت البارحة. قال له ليه؟ قال له جرى على قلبي حديث جابر أنهم استخرجوا الشهداء بعد 40 سنة طرية أجسادهم تتفنى أصابعهم وعضلاتهم مش ميبسة يعني، بقى دول الشهداء وده يقول لي ربى بطن وانسلخ انصراه واسيبه، أنا كيف أطلقته؟ ندمان أشد الندم إن هو طلعه. الجماعة أهل مكة لما عرفوا إن وكيع خرج فغضبانين بعتوا على جناح السرعة ناس راكبين خيل بقى من اللي هي بقى إيه؟ من اللي هي بقى الخيل اللي في ثواني توصل. رسالة مستعجلة من أهل مكة إلى أهل المدينة. قالوا لهم لا تتكلوا على الوالي، استنوا وكيع على السكة، أول ما تشوفوه ارجموه واقتلوه. الولاة بقوا بيهادنوا. طلع بقى الجماعة بتوع المدينة كل واحد بقى ببلطة ومش عارف ايه والكلام ده، هيقطعوا وكيع. سعيد بن منصور راوي القصة دي يقول فبلغني ذلك فأرسلنا إلى وكيع بريدا ألا تأتي المدينة. هيقطعوه عشان خاطر ايه؟ روى حديثا في باب المذاكرة مع ما في قلبه من التبجيل والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. اللي حصل بقى انه الرشيد هارون كان بيحج السنة في السنة دي، فلما وكيع حصل منه اللي حصل استدعى عالمين كبيرين سفيان بن عيينة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قالهم أفتوني في شأن وكيع حتى لو راح في بلاد تركب الأفيال حجيبه، إذا أنتوا الاثنين أفتيتوا بقتله أنا حجيبه وقتله، بس أنتوا أفتوني في أمر وكيع. عشان أقول لك مفيش حد جليل قدام النبي، مش حد يتحطه باله أصلا أبدا، هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومش حد قباله خالص، لا وكيع ولا أبو وكيع ولا جد وكيع ولا الدنيا بحال. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال هذا يقتل لأنه لا يروي هذا إلا من في قلبه غل للنبي. وكان بين في مشاكل برضه ما بين عبد المجيد ووكيع. أما سفيان فقال هذا حديث الروي ومضى في الناس، وليس وكيع هو الذي اخترعه ولا ابتدع، رجل وصل إليه حديثه فحدث به وبرأ ساحة وكيع وترك وكيع لأجل هذا. الشاهد الخصومة كانت بين سفيان وبين وكيع لم تكن كما تكون بين الحمقى. العقلاء لما بيختلفوا بينهم سكك اتصال، وللتأويل مجال، والإنصاف يظلل هذا كله. عشان الجماعة اللي هم ايه قاعدين ليل نهار يتكلموا في المشايخ، ده مبتدع، ده إمام الجرح والتعديل قال فيه لا يساوي شيئا، ده أصل علان العلاني حطه في المش عارف ايه، ده أصله بيهادن المبتدعة، قاعدين فاضيين. إذا كان لك 100 حسنة سيئة واحدة تمحوها عند هؤلاء. طهر الله الأرض منهم، دول يعني كانوا نزاع وشر. لسه امس وصلني مكالمه من كندا الفجر، والله بعد ما صليت الفجر وانا قاعد احضر الخض، مكالمه جايه من كندا، الجماعه اياهم الملاطيش دول رايحين كندا. كندا اللي هي ما فيهاش الا مسجد، كل في كل مدينه تلاقي مسجد، ده اذا المسلمين عارفوا يبنوا مسجد. لا في صوت اذان ولا في مسلمين ولا في ائمه ولا في شعر. اول ما نزلوا البلد شغلتهم احذروا فلانا وفلانا وفلانا، فان فلان صفته كذا وعلان صفته كذا. يا ابني ده ما مش عارف توحيد، هذا الذي تكلمه لا يعرف شيئا في التوحيد، لا يعرف شيئا عن الرب، قاعد في البلد ومولود في البلد بقاله 30 سنه مولود في البلد. اول ما تيجي تكلمه لا تعرف رب العالمين ولا صفات رب العالمين ولا ما جاء به الرسول الامين، هو كل القضيه احذر فلان وفلان لان فلان ضلالي وفلان مش عارف ايه وفلان من جماعه كذا وفلان من جماعه كذا. سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان يقولون من قول خير البريه. هذه المشكله، اوروبا تقريبا صدعت بسبب هؤلاء. شوف الانسان لما يختلف، اهل العلم لما بيختلفوا تلاقي بينهم ارضيه مشتركه، الخلاف يحطه في حجم. اهل الحديث كانوا يخالفون اهل العراق في اشياء، على الاقل منها النبيذ. النبيذ اللي هو كان ايه يعني، يرمي تمرات، والكلام ده قبل ان يشتد كانوا يشربوا اهل الحجاز. لا اهل العراق متأولين بتاع الكلام ده، ومع ذلك كان الامام احمد كما هو مشايخه من العراق كثيرون منهم وكيع وغيره والعلماء دول، ومع ذلك شوف كان يحفظ ويتكلم عنهم كيف كان يتكلم. فانا عايز اقول انت وانت ماشي في حياتك لابد ان تعلم ان الايام دول سان الصغير القامة اللي ملوش أي منصب في الدنيا كما قلت يمكن أن يكون سبب نجاتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي، والله العظيم الآية دي تحل كل مشكلة موجودة على الأرض. لا يكون أساسها الدين، لأن الدين غصب عنك إذا تدينت بشيء هناك من سيعاديك حتى لو أنت حاولت تلم الدور هو ما بيلمش الدور. وبعدين الحق الذي ينبغي أن تعلمه للناس لابد أن تجهر به، وده مش هيعجب آخرين، ها؟ فلازم هيكون في عداوات. أنا بتكلمش على العداوة دي، دي عداوة لازمة ما مش هنقدر نعمل فيها حاجة، لكن أتكلم عن عداوات أهل الدنيا فيما يتعلق بحظ الأنفس. ولا تستوي الحسنة ولا سيدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية دي منجم ذهب، شوف فيها ادفع بالتي هي أحسن. يبقى خصمك غشيم وحش تهد فيه ما بيهداش. ايه اللي عرفني من الآية ان انا خصم كده؟ بالتي هي، كلمتين دول بالتي هي، ادفع بالتي هي أحسن، مش يدفع بالأحسن أو يدفع بالحسن، ها؟ لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأخلى الحكمة من الوصف ووصف الموعظة والجدال. ما كانش الكلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، ما ينفعش، لأن الحكمة حسنها ذاتي، إذا خلت من الحكمة، إذا خلت من الحزن، من الحسن لا تكون حكمة. عشان كده الحكمة نحن لا نحتاج أن نضع لها صفة خالص، دي أعلى الدرجات كلها، درجة الأنبياء وورثة الأنبياء. والموعظة الحسنة، موعظة ليه؟ لأن ساعات الموعظة تبقى جافة، تسمع واحد تقول أعوذ بالله، إيه ده وحش، مع أدك في حياتك. مش هنقول بقى زي ما هم بيقولوا في تجديد الخبر الديني كل حاجة، الشجاع الأقرع والحية لابدلك في القبر وتتحط من هنا لتكلمشك من هنا والكلام ده، لا، سيبوا الكلام ده كله ورغبوا الناس، قولوا لهم الجنة ونعمها، وإن شاء الله هنا أنت قاعد على الرصيف، بكرة هيبقى لك إن شاء الله قصر منيف وبتاع، استحمل الرصيف لحد ما تصل للقصر المنيف. ها؟ لا، في واحد خشن في العبارة، خشن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أيها الناس إن منكم منفرين. في كتير من الأبناء قصدهم جيد لكن طريقتهم غبية، كرهوا الآباء والأمهات في الالتزام. سببه إيه؟ عامل نفسه ورع فيما يجوز له أن يترخص فيه. أنت قدام واحد مش ملتزم، واحدة مش ملتزمة، عمال تتورع لي، طب ما يا أخو خد بالجواز لحد ما تطلع بيهم لفوق، أو تنفرد أنت بحياتك، تتجوز وتروح تستقل في حياتك واعمل اللي أنت عايزه، لكن قاعد معاهم في البيت ومجننهم ومش عارف كل حاجة يطلع لهم فيها اللي مش عارف إيه، والقنة وقانه والبتاع والكلام ده لحد ما ناس زهد. هذا ليس سفيرا جيدا لدينه. هو ده يدخل تحت الحديث على طول. أيها الناس إن منكم منفرين. واحدة زوجها رجل شغال على دراعه بيضرب البلطة والبتاع والحديد، والمهم على آخر النهار بيبقى إيه؟ سطيحة، يروح ينام هناك يشخر سرع جار يسمع. لما يجي الفجر بقى الست تقومه جثة هامدة، تقوم فيه وتدن له في ودنه كأن عليه عفريت ومش عارف ايه والكلام ده، ويصحى فلان والفجر وما فجرش وبتاع، بين وفين بعد اللتر تقام مفتح عينيه كده وبتاع ومش قادر يقوم على السرير. ثم تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. ده بقى هيفوق بس هيقوم يلطش لها. ها؟ دي فويته بيه، وده مش حديث؟ ايوه حديث. حطيته فين الست دي؟ حطيته في موضعه؟ يعني هو كونه تعبان مش قادر يقوم، ها؟ ومثلا عنده نية قيام بسبب شدة التعب والكلام ده، تقوم تقول له الكلمتين دول؟ طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاذ بن جبل بيقولوا له صلي بينا، قال لهم لا ما سيبش الصلاة ورا النبي ولا صلي بيكم، قال خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا ننتظرك تصلي بينا العشاء. فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاي ايمانه زايد وعالي وبقى وطير بجناحينه ومش عارف ايه والكلام ده، فداخل بقى في المحراب وافتتح بالبقره بقى على اساس انه ايه هيقرا بقى. واحد من الجماعه التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل، رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل، اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول. اول ما شاف كده افتتح بالبقره قال خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى على ما نخلص القصه دي، قام مسلم ومصلي ايه صلاه خفيفه كده ومشي. خلص معادي الصلاه قالوا له فلان الفلاني عمل كذا 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 كذا، قال انه لمنافق. الشاب بلغته الكلمه انا منافق؟ ازاي الكلام ده؟ راح شكا للنبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله ان اصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير، وما يعرفش شغلانه الجمال دي الا الجمال، متعبة متعبة، ماشي رايح جاي، حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول يا عيني يا ليل وبتاع وغني عشان يسلي نفسه في طريق رايح جاي من شدة المشقة. أصحابنا واضح ومعاذ يصلي عندك، فجاء يوما فافتتح بالبقرة فقمت مسلم وصلي وماشي، قال إنه لمنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى معاذ قال له إيه؟ قال أفتان أنت يا معاذ؟ طب هو معاذ كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي ولا قاعد على المصطبة؟ كان بيصلي. ها؟ قال له أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى دي آخر صلاة في النهار، بيكون خلاص الإنسان قوته راحت من كتر الشغل، بيبقى عايز يصلي وينام عشان يلحق الفجر، أو إذا كان هيبقى الحظ من قيام الليل ولا حاجة. الشاب طبعا ده قال: يا رسول الله، إذا التقى الجمعان سيعلم معاذ. جت معركة دخل فيها الإيه؟ الشاب ده فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ها كيف ظنك؟ منافق برضه؟ كيف ظنك؟ قال: كذبني ظني. فيبقى الإنسان لابد أن يراعي المسألة دي. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم أبى، عمل شاق متعب الكلام ده، يبقى نصلي. صلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الرجل إذا كان يغالب النعاس وهو يصلي أن ينام. قال: لعل أحدكم يذهب ليدعو فيسب نفسه، ليصلي أحدكم نشاطه. طول ما نشيطه مقبل صلي، ملكش نشاط كف. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. إمام بيزيد وينقص، إذا هبت رياحك فاغتنمها. لقيت نفسك نشيط وخفيف وجميل، إيه؟ افتح. ليه؟ هيجي لك وقت من الأوقات عندك فيه ملل. فإذا النهاردة الست الأخت دي لما بتقول له أسقط صلاتها عن ملقي الفجر والعشاء والكلام ده، هذا خطأ. إن منكم منفرين، قد يستعمل الدليل الصحيح في غير مكان، وقد تنتزع الآية من كلام الله عز وجل في غير مكانها. عشان كده كان علي بن أبي طالب يدعو المتكلم إلى أن يبحث عن التئام المعاني، فكان يقول كما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالموعظة ممكن تبقى خشنة، زي ما أنا كتير أقول لإخواننا من هذا المنبر وغيره سرا وجهرا: لا تستخدم وانت على المنبر ولا وانت على الكرسي كاف الخطاب ولا تاء الخطاب في الكلام، استخدم دائما ضمير الغائب. لما أقول لك كده: واعلم انت وهو منك له، ها، وأقوم أشور كده: أنك إذا كفرت فأنت في النار وبئس المصير، تقوم أنت إيه؟ تحس إن قلبك اتخطف، كأن أنا بشور لك أنت، كأن أنت اللي هتروح النار وبئس المصير، ها؟ يبقى أنت وإنك. غير لما يجي واحد يقول إيه: وليعلم أنه إذا كفر فهو في النار وبئس المصير، أنت هتقول يستاهل، ها؟ أما هو مش أنا، طالما ضمير الغائب والمسألة بعيدة يبقى مش أنا. عشان كده في باب ساعات الصلح بعض الإخوة والأخوات لما يكلمني عن مشكلة مع الطرف الثاني، مراته أو الزوج، تقول: أرجوك معلش ما تحسسوش إن أنا إيه؟ إن أنا قلت لك حاجة ولف حوالين الموضوع. ما أنا بلف، هو بقول مش أنا. أنا هفضل ألف لحد إمتى؟ ما أنا أدخل دغري، عايز أدخلني في المشكلة دخلني دغري في المشكلة، خلينا خلصها. أنا مش هقعد ألف وأقول وأنت عارف وأيام النبي كان بيحصل كذا، وساعات في رجالة أعوذ بالله منهم بيعملوا كذا 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 كذا، ها، وهو بيعملها، بس أنا عمال ألف وأقول له وفي رجالة بيعملوا مش عارفين الكلام ده، هو بيقول مش أنا، هو بيلف عليه وأنا بلف عليه، يبقى كده مش هخلص الموضوع. لا، لكن في الموعظة العامة، مش الموضوع الخاص، الموضوع الخاص ادخل دغري على طول خلص. اذا كان دخولك مش هيبهدل المسائل، مش هيخلي مسائل التسوق يعني، ادخل دغري برضو بالحكمة الكلام ده. انما الكلام العام، اتكلم بالكلام العام. كل بني ادم بقى في نفسه العاقل يقول: والله ده كانه بيتكلم عني، ده كانه كان معايا الليلة، ده بيقول بالظبط اللي انا بعمله مثلا. جايز ضميره يستيقظ لما هو تايه في الزحمة كده، ها. يبقى الموعظة امر العبد وايه أن يجعلها حسنة، لأن ممكن تبقى خشنة. خلاص. وجادلهم بالتي هي أحسن. ما كانش الكلام وجادلهم بالحسنى. ليه؟ ايه الفرق بين الموعظة والجدال؟ قال لك الموعظة واحد واقف بيتكلم، انت لو هتفرقع منه مش هتعرف تتكلم. هو النهاردة ساعات الواحد بيخطب مثلا، واحد يبقى متضجر يقول الجدع ده ايه اللي جابني الجامع ده، ها امتى بقى يخلص اللي مش عارف ايه والكلام ده، وبقول كلام يفسقه ها وبرضه مش عارف يرد علي، هيرد علي من هنا هياكلوه فساكت. يبقى اذا المتكلم بالموعظة بيتكلم وما تعرفش ترد عليه. عشان كده قال لك كفاية تبقى حسنة، لان مفيش ملاحاة ولا حد صد رد ولا حد هيوقف لك. انما الجدال محمين لبعض السكاكين وجايين بقى ده هيغلب ده، وده جاي معاه رباطية وده جاي معاه رباطية، وجايبين تسجيل عشان تبقى وثيقة، وما فيش مانع كاميرات وبتاع عشان يبقى بالصوت والصورة والكلام ده. قول يا اخويا اللي عندك ها، ويستفزوا بقى وانت جاهل ما تفهمش حاجة، انت اللي جاهل وستين جاهل وابوك جاهل والجد السادس عشر جاهل وكلكم جدكم الاعلى ابو جاهل ها، هيفضل ماشيين في النسب لحد ما يوصل لابو جهل. قال انت بتقول عليا كده مش عارف ايه الكلام ده، في ملاحاه ولا لا؟ في ملاحاه. حتى لو ما فيش ملاحاه وما فيش يعني كلام خشن في البتاعه دي، برضه كونك تغلبني في المناظره ما حاجه برضه مش كويس ها. ده يعني مره مسعر بن كدام مات في مره، يعني في حدث من الاحداث كان الميت مسعر بن كدام. مسعر بن كدام ده من طبقة الأعمش والجماعة دول. لما أبو حاتم الرازي قالوا له إيه رأيك في مسعر؟ قال مسعر المصحف. أنا ما شفتش تعديل أقوى من كده. المصحف يعني لا نقطة زيادة ولا شكل زيادة ولا كلمة زيادة، حفظه كأنك تقرأ من المصحف، بديش ولا كلمة. وأبو حاتم الرازي ده بقى إيه؟ جراح، ما فيش حد يعدي منه، اللي يعدي منه سليم من غير ما ياخد له كده مطوه كده في جنبه يبقى امه دعيال. فمسعر ده لما مات، والكل بقى العلماء في جنازه مسعر والكلام ده، كان احد تلاميذ مسعر الملازمين له اللي بيحبوه ومعروف بالاخذ منه، ابو نعيم الفضل بن دكين شيخ الاحمد والبخاري. فقال بقى خلاص مسعر مات بقى، انا بقى اللي انا البواب بتاع مسعر بقى، اللي عايز اي حاجه عن مسعر يجي لي انا، مات الراجل وانا اللي بقى قال فجاءني محمد بن بشر عند القبر وهما بيدفنوا مسعر، قال كم عندك عن مسعر؟ وقعدوا يتناظروا مع بعض. قال الفضيل بن دكين فأغرب علي محمد بن بشر 70 حديثا ما سمعتها قط، فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. واحد يقول لك شمعنا الديك يعني؟ أقول لك لأن نقرة الديك بموتة. مش فاكرين كلام عمر ها لما قال إني رأيت أن ديكا نقرني 3 نقرات وما أراه إلا بين يدي أجلي. نقرة الديك معناها موت على طول، كأنه عايز يقول محمد بن بشر قتلني. لأن معنى واحد جاي يقول أنا البواب مسعر، ويجي واحد يجيب 70 حديث ومش واخد مش عارف حاجة عنها، ده تبقى يعني عيبة كبيرة قوي. ده لو عد حديث ولا 2 ده ما ينامش الليل، فما بالك ب70 حديثا؟ مشكلة كبيرة ها. فده برضو ايه، شوف بقول قمت مستخزيا مع ان ما حصلش لا مناظره بينهم ولا في كل المساله، محمد بيقول له ايه عندك كم حديث عن مصر يعني؟ بس شوف حاجه مترقه يعني. شوف الفضل بن دكين عامل ايه، قام لابد في بعضه كده وارض انشق وبلعين. وده جدل يعني في منتهى الجمال ومنتهى اللطف يعني، لا فيه مشاكل ولا في بتاع، فما بالك بقى باتنين نائر ونقير وجايين بقى كل واحد عايزهر اللي عنده والكلام ده، لا سيما اذا كان في مجموعه بتفرجوا. ما هو انت عايز تريد ان تحرر الحق انت واللي خصمته، بس هتجيب التالت هتبوظ ها. قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ما فيش ثالث أهو، مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جن. ليه؟ أنا لما أكون أنا وأنت بس هنتمنظر على مين؟ أنت ممكن حتى لو غلبتني أطلع الكذاب، ما حصلش. ها؟ ده هو بيفتري علي، ممكن أطلع منها. لكن لو في واحد ثالث، طب هات الشهود علشان يعرفوك فلان اللي قال ولا فلان اللي عاد. أول ما بس مجموعة تظهر خيبة خلاص، إيه؟ المسألة انتهت، وجه الحق. فيبقى وجادلهم بالتي هي أحسن. قال لك للجدال في حظ النفس الكندب، فمطلوب أن تزيد الحسن حسنا ثم حسنا ثم حسنا، تكبت حظ نفسك وتبذل الإحسان. عرفت بقى بالتي هي إيه معناها؟ ادفع بالتي هي، لأن معنى الدفع يعني فيه خصومة على طول. فيبقى لما تيجي تتكلم تكلم بخير. ابن الجوزي في خطيرة تانية بيقول إيه؟ بيقول فإنك إذا كلام معناه يعني، فإنك إذا تكلمت بخير أنبت العوام في شتم خصمك، ها؟ وحمد العلماء حلمك. شوف بقى لما انت تكون انت يعني راجل ايه، يعني ايدك باذله وتتكلم كلام جميل وبارك الله فيك وسدد الله خطاك وربنا يوسع عليك والكلام ده، ما بتقولش غير كده. لما اي واحد يجي يتخانق معاك في الطريق ولا حاجه، انت عارف مين اللي هيدغدغوا حتت؟ العوام. يا ابن الذين، ده مولانا دي اللي وداك اللي مش عارف ايه وعملت ايه وخليت ايه، يطحنوه. يبقى العوام هم اللي هيشتموا، وانت ايه يا بلاش يا اختق الله سيبه، مع ان قد يكون انت بتقول زد زد، ها، اديله من تحت رجليك، بس انت بتقول ايه يا اخي؟ لا 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 اخوك يا اخي، اتق الله اخوك، ها، وتقول الكلام ده. يوم يقول لي حتى العام نفسه يقول يا اخي شوف شوف، برغم انه مشتوم وانا عايز اضربه، شوف بيقول يا اخي اتق الله واخوك ومش عارف ايه. يا اخي الاخلاق دي فين؟ والله راح الزمان بتاع الاخلاق ومش عارف ايه. حتى العام ده لو حتى هو غشيم ولا حاجه ممكن يتعلم منك. اهل العلم لما يروا هذه الصفاء يحبوك. النهارده لو علي عيل صغير ابن 4 سنين وانت ماشي ام حدفك بالطول طلعت تجري وراه، هيغلطوا مين؟ ها؟ هيغلطوك انت، هيقول لك عملت عقلك بعقل عيل؟ ده هو اللي ضربني بالطوبه يا ابني، بقول لك عيل، ها؟ فشوفوا قاسها ازاي؟ هي المساله كده بالضبط. يبقى انت لما يكون في خصومه بينك وبين احد استعمل اللفظ الجيد. ليه؟ اللي نقل لك الوحش هينقل عنك. فلما ينقل هينقل ايه؟ ما عرفش ينقل الا الجميل. فانت كده بتعين هذا الظالم ان يكف عن ظلمه. بسبب ايه؟ بسبب هذا الدفع بالتي هي احسن. يبقى هتفرقع منه بس مضطر تقول الكلمتين دول. كانت النتيجه ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه، مش فصار وليا، لا، كأنه ولي حميم. ليه كأنه؟ قال لك لأنه مضطر في الظاهر أن يعاملك بالحسنى مع بغضه لك. الولي الحميم قلبه مشرق، قلبه مشرب بالحب قبل أن تنطق جوارحه. هذا الولي الحميم، لكن ده مش ولي حميم، ده انت كبدته، ها؟ لازم اتكلم عنك كلام كويس. ليه؟ لانه هيتضرب بالبتاع دلوقتي لو اتكلم عنك كلام وحش. يبقى كانه في الصوره الظاهره من يسمعه ولا يدري بحقيقه ما بينك وبينه يقول هو ولي حميم ولا لا؟ يقول هو ولي حميم، لكنه ليس كذلك على الحقيقه. يبقى انت اجبرته في ظاهره ان يعاملك بالحسن كانه ولي حميم. طب مين اللي يوصل للمساله ديت؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما عندكش صبر ما تطمعش في المنزلة دي أبدا. لا بد أن تصبر. والصبر مأخوذ من اسمه مر، مر علأم، تصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم وانت ساكت. مين اللي يصل لذي؟ اللي هو الذي يعلم أن كلام الله حق، بس يعلم علم عملي قلبي. كلنا عارفين أن كلام ربنا حق في القرآن، مش حد اللي بيكذب بيه ولا الكلام ده، لكن نحن كما قال إبراهيم النخعي: أعربنا في الكلام ولحنا في العمل. وقال: ما عرضت قولي على عملي إلا رأيتني مكذبا، كما علقه البخاري في صحيح. يبقى الذي يصل هذه المكانة البني آدم الصابر الذي يصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لن يصل إلى هذه المرتبة بأن يتدرع بالصبر ثم بالإحسان، لأن الدفع بالتي أحسن من الإحسان، ثم بالإحسان، إلا رجل له حظ عظيم في الدنيا والآخرة يمضي إلى الله عز وجل ولا خصوم له. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اتسجن 17 سنة، بس من 17 سنة حتى واحدة، 5 سنين على 3 سنين على 3 شهور على 7 شهور على سنة وربع على سنة ونص، المهم كملت ايه 17 سنة. وابن القيم خد له 16 هو كمان برضو ايه تناتيف كده. كان ابن شيخ الإسلام في قعر السجن، وكانوا بيسمحوا لهم زمان بقى بالزيارات، اي حد يدخل يزور باب السجن مفتوح، ما كانش يهرب حد من المشايخ دول. ليه؟ لان يقول لك ولي الامر هو اللي سجنني، ها ما اعرفش خلفه، ناس الدين مربيهم. شوف الامام احمد بن حنبل لما كانوا كتفونه في السلاسل غاب اكتر من 24 مش عارف 27 شهر 27 شهر في السجن، مكتفينه بالحديد، سلاسل الحديد في ايديه ورجليه. كان لما يحب يصلي كانوا مفكينها له شويه كده، يفك السلاسل دي يتوضا، وبعد ما يخلص يصلي ومركب السلاسل لوحده كده، عشان مين اللي سلسله؟ امير المؤمنين، ولا يجوز ان يخالف امير المؤمنين. مش بقول لكم احنا خسرنا كتير، خسرنا كثيرا جدا بتنحية الإسلام عن حياتنا. لما يكون العبد عارف أن الله عز وجل هو الذي يراقبه بيتقي الله بيخاف، لكن لما يبقى تحت سلطة قانون جائر ظالم يقولك اهرب منه، عالم ظلم كلهم، ها ويجد هربا. فكان شيخ الإسلام بقى في السجن، وتجيله بقى ايه الناس كلها تبعت فتاوى شيخ الإسلام عايزين جوابه هو. طب القضاء الذين سجنوه، اللي قاضي قضاة الشافعية وقاضي قضاة المالكية وقاضي قضاة الحنفية ومش عارفين الجماعة ده، وآخرون من العلماء اللي توطأوا على أنهم مسجنوه، كانوا طلقاء يجيلوا الفتوى بعد الفتوى بحكم المنصب بتاعه وخلصنا، لكن ابن تيمية كانت يجيله فتوى قد كده. ومع ذلك آخر مرة سجن فيها قال: قد سامحت كل من آذاني وأحللته إلا من كان عدوا لله ورسوله. ابن مخلوف وابن الزملكاني وجماعة، ابن مخلوف المالكي ده كان يقول لي: اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنقي. الشوكاني بيسميه في البدر الطالع بيسميه الشيطان، لا يسميه إلا الشيطان. فابن تيمية بيقول أحلال، فالجماعة ابن الزملكاني وابن مخلوف والجماعة دول قالوا: والله ما رأينا مثل ابن تيمية قط، ما تركنا سبيلا إلى إيذائه إلا سلكناه ثم عفا. عشان كده في جنازة ابن تيمية 3 ما عرفوش يطلعوا الجنازة. ليه؟ لأنهم كانوا هيتحطوا في 3 نعوش مع ابن تيمية، العوام كانوا حيقتلوهم لو شافوهم. يقول العلماء علي بن عمر وغيره كان في جنازة ابن تيمية 50,000 امرأة، 50,000 امرأة، ولم نعرف جنازة في الإسلام تضاهيها إلا جنازة الإمام أحمد، برغم أن أحمد آنذاك كان المتوكل بقى، وكانت الحرب وضعت أوزاره، وكان أحمد محمد وصل للدنيا إمام السنة بقى، فكانت الدولة معاه. إنما ابن تيمية كان طالع من السجن ميت، يعني الدولة لم تكن معاه. أمال لو الدولة كانت معاه كانت جنازة شكلها إيه؟ لو عرفوا بقى أن أمير المؤمنين هيحضر الجنازة، ولا والي البلد يحضر الجنازة، ولا الكلام ده، شوف بقى الألوف المؤلفة كان ممكن يحصل. طالع من السجن على الجبانة، ها مات في السجن شيخ الإسلام، وخمسين ألف امرأة، وشوف الرجال كانوا قد إيه. فشوف هي النفوس الكبيرة هي التي تفعل هذا. إذا ظلمت فعفوت فأنت كبير، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.